أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاقتصاد الكلاسيكي، هو من اسمه مبين أنه قديم، لا ريب ولا إشكال في أن هذا الاقتصاد هو قديم منذ قدم الإنسان، إلا أنه كفكر وكعلم قاس قسم من أقسام علم الاقتصاد، ظهر هذا الفكر الاقتصادي الكلاسيكي في القرن السابع عشر واستمرت لحد الآن، وإن كان متفاوتا في الظهور والخفاء. ذكرنا ما يتعلق بذا، آدم سميث هو الذي أشار إلى هذا الاقتصاد، غيره أيضا. يمتاز هذا الاقتصاد والفكر الاقتصادي الكلاسيكي بمميزات، وهذه المميزات تدل على بساطة هذا الفكر الاقتصادي، يختلف عن الاقتصاد المعاصر الحديث الذي هو معقد جدا. نذكر بعض المميزات لهذا. من جملة مميزات الفكر الاقتصادي أنهم قالوا كما ذكرنا البارحة أنه أساس هذا الفكر الاقتصادي مبني على المنافسة الحرة في الفكر، فإنه بالرغم من حب الذات في الإنسان الذي يعتبر المحرك لنشاط الفرد، فإن المنافسة الحرة تضمن للمجتمع الخير بمجموعه، وبذلك لا يجب أن تتدخل الحكومة باتخاذ أي إجراء يعوق هذه المنافسة بين أفراد المجتمع في نشاطاتهم المختلفة. هذا أهم سمات الاقتصاد الكلاسيكي. ومن تلك السمات والمميزات أنه لم يعط الاقتصاديون الكلاسيك اهتماما كبيرا للموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل الدورة التجارية، حيث أنهم يقبلون بقانون ساي الأسواق. ساي الأسواق هذا معناه سأذكره، الذي يقول هذا القانون بأن كل عرض يخلق الطلب عليه، بمعنى أن العرض يعني إنتاج سلعة ما، أي إنفاق مبالغ معينة تصبح دخولا للمشتركين في الإنتاج، وهي تتحول بعد ذلك إلى قوة شرائية، أي إلى طلب في الأسواق. هذا هو قانون ساي، نفس اللي تصرفه أو تصرفه على الإنتاج، هذا هو يكون سببا في زيادة القوة الشرائية ويرجع ثانيا إليك. هذا الذي يذكرونه أشار إليه الإسلام في الخمس. الخمس ضريبة تقدر 20%، يختلف عن الزكاة. 20% له دخل في زيادة الإنتاج والرجوع إلى صاحب الملك أيضا، وقد ذكرت هذا إلى هذا المطلب في كتاب الخمس. لما شرع الله تبارك وتعالى الخمس وجعله 20% مثل هذه الضريبة؟ لها دخل في زيادة الإنتاج، زيادة الأموال ورجوعها إلى أصحابها وإلى الفقراء، فينتفع الفقير وينتفع المالك من ذلك. ذكرت ذلك في كتاب الخمس. قانون سائد الأسواق يصير إلى هذا المطلب، يقول فكل إنفاق هو دخل، وكل دخل لا بد أن ينفق في السوق، وبذلك اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك أن النقود لا يمكن أن تطلب لكونها نقودا، وإن لأن وظيفتها في رأيهم أنها أداة لتسهيل عملية التبادل فقط، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يحتفظ الفرد بالنقود كنقود، حيث لا طلب عليها إلا لأغراض التبادل فقط. هذا ما يترتب عليه. ليس هو سلعة حتى يحتفظ بهذه النقود، بخلاف الاقتصاد الحديث الذي ذهب إلى أبعد من هذا. هذا نوع من البساطة في الاقتصاد. ومن تلك السمات والمميزات أنه لا شك بناء على أساس هذا الرأي أن لا يمكن أن يحدث عدم توازن بين عرض السلع والخدمات والطلب عليها، وبالتالي لا يمكن أن تحدث تقلبات اقتصادية أي دورات تجارية. هذه من سمات الاقتصاد الكلاسيكي. ومن تلك السمات أيضا في رأي الاقتصاديين الكلاسيك إن أي اختلال في التوازن هو اختلال مؤقت، وإنما يصحح نفسه بنفسه طالما أنه ليس هناك تدخل من جانب الحكومة أو من جانب أي هيئة من الهيئات كنقابات العمال في مجرى النشاط الاقتصادي الحر، بمعنى الجري على أساس المنافسة الحرة، أيضا من صفات الاقتصاد الكلاسيك. ومن تلك السمات أيضا والمميزات أن من معتقدات الاقتصاديين الكلاسيك أن التوظف الكامل، مسألة توظيف العمال الآن من أعقد المسائل التي يعاني بها المجتمع بجميع المجتمعات، أن التوظف الكامل هو القاعدة، وأن أي حالة غير ذلك هي استثناء، حيث أن زيادة في عدد العمال لا بد أن تؤدي بفعل المنافسة فيما بينهم إلى انخفاض مستوى الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع أرباب العمل على التوسع في الإنتاج والتوسع في توظيف العمال. تبعا لذلك، وإن استمرار الكساد وبطالة العمال ليست إلا نتيجة حتمية لتدخل نقابات العمال وعدم قبولها لتخفيض الأجور. هذه هي بعض الصفات ومميزات الاقتصاد الكلاسيكي. ومن أجل تلك المفاهيم السابقة اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك بحتمية التعادل بين الادخار والاستثمار عن طريق تغيرات سعر الفائدة، فإن سوق رؤوس الأموال ليست إلا سوق عادية يتعادل فيها عرض الأموال والطلب عليها عن طريق تغيرات سعر الفائدة، من زيادة فزيادة الادخار تعني زيادة عرض الأموال فينخفض سعر الفائدة، وهذا مما يشجع على الاستثمار فيزيد الطلب على الأموال، وتستمر هذه التغيرات على حتى يتعادل الادخار والاستثمار. كما أن زيادة الاستثمار تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال فيرتفع سعر الفائدة ويشجع على زيادة الادخار حتى يتعادل مع الاستثمار الزايد، وبذلك نلاحظ أن الادخار والاستثمار يمثلان عرض الأموال والطلب عليها، والتعادل بينهما يتم في السوق عن طريق تغيرات سعر الفائدة. وهذه هي بعض قواعد فكر الاقتصاد الكلاسيكي. هذه هي قواعدهم، مميزات هذا الاقتصاد. ولقد ظل الفكر الاقتصادي الكلاسيكي مسيطرا على تفكير بعض الاقتصاديين حتى يومنا الحاضر، بالرغم من التقلبات الاقتصادية الكثيرة والظواهر المختلفة التي أصابت النشاط الاقتصادي خلال القرن العشرين. وهذه الظواهر هي مثل الاتجاهات الاحتكارية العنيفة، وعدم رؤية مرونة الأجور والأسعار بسبب القوانين التي تحددها الحكومات، والتقلبات الدورية المدمرة التي عانى منها العالم خلال سنوات طويلة، والاتجاهات التضخمية ووسط تزايد البطالة، وهو المرض الاقتصادي الحديث الذي يعاني منه العالم منذ منتصف السبعينيات حتى الآن إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره. هذه هي سلبيات الاقتصاد والفكر الاقتصادي المادي، بعضها نتج من هذا. أهم سلبية هي زيادة البطالة والاحتكار الشديد. وتظهر سيطرة الفكر الكلاسيكي من خلال الآراء التي أبداها مارشال في كتابه مبادئ الاقتصاد الذي نشر عام 1890، والذي جمع فيه مؤلفه بين الأفكار الكلاسيكية وبين التحليل الحدي الجديد الذي أتى به غيره من الاقتصاديين. وقد حصل التناقض الكبير بين أفكار الاقتصاديين الكلاسيك القدامى والاقتصاديين الكلاسيكيين الحديثين، التي تقوم هذه الأفكار تقوم أساسا على حتمية توازن النشاط الاقتصادي، كما ذكرنا أن النشاط الاقتصادي هو بنفسه وبنفسه يحصل، هذا من حتمياتهم. حصل التناقض بين هذا الفكر وبين الاختلال الذي هو النشاط الاقتصادي في العالم، والذي أصبح يطلق عليه في كتب الاقتصاد الكساد الكبير. ومن أهم سلبيات الاقتصاد والفكر الاقتصادي هو الكساد الكبير الذي أصاب النشاط الاقتصادي في الثلاثينيات، وقد اهتز الفكر الاقتصادي نتيجة استمرار هذا الكساد سنوات طوال دون أن يعود التوازن تلقائيا كما يعتقد الاقتصاديون الكلاسيك، الأمر الذي اضطرت الحكومات إلى التدخل لمواجهة البطالة الحادة التي ترتبت على هذا الكساد المدمر. ونتيجة لهذا الاهتزاز الفكري جاءت أفكار كينز، الذي هو أفكار كينز هي مسيطرة الآن على الاقتصاد الحديث. في كتابه النظرية العامة في التوظف والنقود وسعر الفائدة توضح هذه الأفكار الأخطاء التي وقع فيها الاقتصاديون الكلاسيك، وتضع الأساس لفكر اقتصادي جديد يسمى الفكر الكينزي، الذي أصبح بالتدريج مسيطرا على الفكر الاقتصادي الحديث وعلى السياسة المالية التي تتبعها كثير من الدول. نذكر بعض معالم الاقتصاد الكنزي الذي هو مسيطر على جميع الحكومات أو آراء الدول، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.